أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وقيل يعتبر النصاب في المرة الأولى. كان الكلام فيما سبق في مسألة النباش، وقلنا بأنه إذا فتح القبر وأخذ الكفن وما يلحق من الكفن فإنه تقطع يده إذا بلغ الكفن النصاب. وقلنا أن هناك كلام في ثبوت النصاب. استدل الشهيد بالأمس على ثبوت شرطية النصاب بماذا؟ ببعض الأدلة، وذكر دليلين، يعني ذكر ثلاث أدلة هو، بس محل يعني هناك مناقشة معه في دليلين. الدليل الأول وهو قال أولى الأدلة، وهو ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. هذا حديث، وكذلك الحديث الآخر الذي تمسك به: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. فقال المستفاد من هذين الدليلين، وهو تشبيه قطع سارق الموتى بسارق الأحياء، يستفاد منه أن الشرط الموجود في قطع الأحياء هو نفس الشرط الموجود في قطع الأموات، والشرط هو ماذا؟ هو النصاب. قد يقال كإشكال على ما ذكره الشهيد الثاني بأنه الرواية ليست في صدد البيان من جهة الشروط، بل هي في صدد البيان من جهة ثبوت أصل القاطع، ثبوت أصل الحكم. فتريد الرواية أن تقول بأنه إذا أخذ شخص شيئا من الميت فإنه تقطع يده كما تقطع يد ماذا؟ الأحياء، سارق الأحياء. فهي في صدد بيان أصل ثبوت القاطع، لأنه قد يتوهم، هناك توهم بأن الميت لا يملك، فكيف تقطع يد من أخذ الكفن، حيث أن الكفن ليس ملكا لميت، فكيف يقال يقطع سارق الموتى؟ إذ يشترط في عنوان السرقة أن يكون الشخص قد أخذ شيئا مملوكا، والمفروض أن الكفن ليس ملكا لمن؟ ليس ملكا للسارق، ليس ملكا للميت. فكيف يقال إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، أو سارق الموتى كذا؟ فلأجل هذا التوهم أراد الشارع أن يقول بأنه من قطع الكفن من ميتين فنحن نقطع يده كما نقطع يد الحي. فالروايتان في صدد بيان أصل ثبوت القطع لسارق الموتى، وليست في صدد بيان الشروط والقيود حتى يقال أن كل ما ثبت من شرط في سارق الأحياء فهو ثابت أيضا في سارق الأموات. ولهذا يقال، يعني يقولون الأصوليين، هي بحث أصولي، أنه في دليل التنزيل يلاحظ ما هو نظر المنزل. المنزل عندما ينزل شيء على شيء، ما هو، هل هناك شيء يسمى إطلاق دليل التنزيل؟ يعني كنا نقول إطلاق دليل التنزيل، فهل شيء يسمى إطلاق دليل التنزيل، أو أنه لا بد أن نلحظ الحيثية التي لاحظها المتكلم؟ فنقول الصحيح أن يقال في محل في الأصول ذكروه بأنه لا بد أن نلحظ الحيثية التي نظر إليها المتكلم. وهنا الظاهر أنه ليس الكلام في بيان شروط سارق الموتى، بل ثبوت أصل يقطع، شارع القطع، أنه سارق ماذا؟ سارق الموتى، تقطع يده كما يقطع سارق الأحياء. أما أن هل الشروط ماذا؟ هل شروط سارق الأحياء كشروط سارق الأموات؟ لا يستفاد من ذلك. نظير لو شخص قال لك يقطع الزاني كما يقطع السارق. يحد الزاني كما يحد السارق. هل يقال إذن يستفاد من كلامك أن كل شرط أخذته في السارق كحد يثبت في الزاني؟ نقول لا، نقول هذا المتكلم في صدد بيان في أصل ثبوت الحد، أنه كما أن الزاني يحد السارق يحد. أو خلى أحسن عشان أعطيكم أمثلة، هكذا نقول يحد السارق كما يحد الزاني. خلها عنكسها، يعني يحد السارق كما يحد الزاني. فهل يقال بأنه لا، هذا الكلام يظهر منه بأن الشروط المأخوذة في حد السرقة هي الشروط المأخوذة في حد الزنا؟ قل لا، في السرقة يكفي شاهدين في ثبوت الحد، في الزنا نحتاج إلى 4 شهود. واضح؟ في السرقة في قاطع، في الزنا في جلد، في السرقة في حد واحد مرة واحد جلد، ذاك في تفصيل. فإذا ما يستفاد من هذا الكلام ماذا؟ من هذا الكلام بأنه كلما ثبت للمنزل عليه ثبت للمنزل. لا يستفاد من دليل التنزيل تسرية جميع الآثار وجميع الشؤون الثابتة للمنزل عليه للمنزل. لا، الصحيح أن يقال كما ذكر الأصوليين في بحث الأصول بأنه إنما يراد من دليل التنزيل ماذا؟ تسرية الأثر المباشر، الأثر المهم، الأثر الواضح، ماذا؟ الأثر الذي ظاهر الكلام أنه في صدد بيانه. واضح؟ فإذا لا يصح ما ذكره الماتن من دليلين. الدليلان اللذان ذكرهما الماتن لإثبات شرطية النصاب ليس بتامين. ليش؟ لأنه الدليلان ليس في صدد البيان من جهة الشرائط والقيود، بل تقول الرواية بأنه سارق الموت يقطع كما يقطع سارق الأحياء لدفع ولو لدفع توهم أن الميت لا يملك. الميت لا يملك، كيف يقطع عنوان السرقة أصلا؟ إذا كان الميت لا يسرق، إذا كان الميت لا يملك، كيف ينطبق عنوان أنه سرق الميت مع أنه لا يملك الميت الكفآن؟ لأن الميت ليست له قابلية للتملك. الرواية تريد أن ترفع فيقول سارق الموتى كسارق الأحياء. واضح؟ إذن الرواية ليست في صدد البيان من جهة الشرط، بل في صدد بيان أصل الحكم، فما ذكر محل إشكال وتأمل. إذن ما ذكره الماتن محل ماذا؟ محل إشكال وتأمل. خب، هذا أولا. ثانيا، بأن الماتن أشكل على من استدل بالروايات التي تدل على أنه النباش تقطع يده، قال بأنه بعض العلماء استدلوا هذه الروايات على أنه لا يشترط النصاب، تذكرون؟ فقال هكذا، قرأ المطلب بسرعة، قال الرواية تقول هكذا، رواية تنزيل، أنه ماذا؟ حد النباش حد السارق. فيستفاد من هذه الروايات أن كل من انطبق عليه نباش فحده حد السارق، وبإطلاقها تشمل ما لو أخذ شيئا أو لم يأخذ شيئا، هذا أولا. وثانيا تشمل أيضا موارد إذا كان المأخوذ ماذا؟ نصابا أو ليس بنصاب. فاستدل بعض الأعلام بهذه الروايات على نفي شرطية النصاب، فقال هذا الأدلة مطلقة غايته نرفع اليد عن الإطلاق من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ الآخذ، لما دل عليه الإجماع، فالإجماع دل على أنه لا بد من الأخذ، فنقيد إطلاق حد النباش حد السارق، نقيد هكذا، نقول حد النباش الذي يأخذ الكفان حد السارق. أما شرطية النصاب خب ما في إجماع فيها، محل نزاع وكلام ونقض وإبرام، ما فيها إجماع، فحينئذ ماذا نفعل؟ نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات عدم شرطية النصاب. صحيح؟ خب ماذا أشكلنا عليه؟ كيف أشكل الشهيد؟ يقول بأنه هذا الدليل، احنا عمقنا بعد، قلنا هذا الدليل لا يخلو إما أنه سنخ لسان يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص، اختار. إن قلت أن اللسان يقبل التخصيص والتقييد، فكما قيدتموه بالإجماع نقيده بالدليل الدال على شرطية النصاب. صحيح؟ وإن قلتم بأن الدليل لا يقبل، لا يقبل التقييد، لا يقبل التخصيص، فلا يصح تقييده لا بالإجماع ولا بالدليل العام الذي أشرت النصاب. فالتفكيك وهو تقييده بالإجماع دون الدليل الذي يدل على شرطية النصاب تحكمون. هذا كلام صحيح. هذا الكلام قد يسجل عليه إشكال ونظر وتأمل، فإن الحوزة مبنية على التأملات والتنظرات، تحتاج تأملات. خب، وليس المهم أن يكون التأمل صحيحا، المهم أن تتأمل، لأنه التأمل هو اللي حرك الذهن. خب، صحيح مو صحيح مو مهم الآن في هالمرحلة. خب، فنقول بأنه لا يصح ما ذكره. خب، إذ نقول ما معنى قولهم أن اللسان يأبى عن التخصيص؟ عندما يقال لسان المطلق أو لسان المقيد، لسان يأبى عن التخصيص، ما معنى أنه يأبى عن التخصيص؟ هل الإباء عقلي أو عرفي؟ يعني عقلا يأبى التخصيص أو عرفا؟ العرف لا يقبل التخصيص عرفا. فلو خصص شخص دليل وكان هذا الدليل يأبى التخصيص، يقال هذا خلاف الظهور. إذن كون اللسان يأبى عن التقييد أو التخصيص مرجعه إلى أن التخصيص أو التقييد خلاف الظهور، فلا يكون حجة. صحيح. إذا اتضح ذلك فنقول هذا الإشكال له أجوبة، يعني هل ذكره، يعني يمكن إجابته بعدة أجوبة. نشير إلى جواب واحد الآن، فنقول بأنه نختار الشق الثاني أنه، أو نختار الشق الأول أنه يقبل التخصيص، أو استغفر الله أنه لسان الشق الأول لا يقبل التخصيص. نعم، هو لسان لا يقبل التخصيص. نقول أن الألسنة الموجودة، أن حد النباش حد السارق، لسان يأبى التخصيص. إن قلت كيف خصصتموه بالإجماع، نقول الإجماع إذا كان تعبديا حجة فهو دليل قطعي، فهو دليل قطعي. فإذا ثبت بدليل قطعي أنه يشترط في النباش لكي تقطع يده أن ماذا، أن يأخذ شيئا من القبر، أن يأخذ الكفان، فيكون حينئذ يوجد عندنا دليلان، دليل قطعي ودليل ظاهر لسانه يأبى التخصيص. فيقال حينئذ إذا كان عندك دليل قطعي على التخصيص، فهل تتمسك بأن اللسان يأبى التخصيص؟ هل هناك معنى؟ إذا كان عندك دليل قطعي يدل على التقييد، لا معنى للتمسك بأن اللسان يأبى عن التخصيص والتقييد. فإذا حيث أن الدليل الإجماع دليل قطعي، لأنه اتفق الجميع على أن النباش لا تقطع يده مباشرة، بل لا بد من أن يأخذ شيئا من القبر، فيستفاد من الإجماع قيام التسالم، قيام الاتفاق على أنه لا بد للقطع من وين؟ لا بد للقطع من كونه شنه؟ من كونه ماذا، أن يأخذ شيئا. وهذا سيستلزم، يعني هذا إن قلت لازمه ارتكاب شيء خلاف الظهور، نقول بل نرتكب شيء خلاف الظهور لأجل الدليل شنه؟ القطع القطعي. ما في إشكال، رفعوا اليد عن ظاهر دليل لأجل دليل قطعي لا مانع منه، بل هو واقع كثيرا كما ذكروا في قوله، في قوله تعالى، يعني هم كما يقولون في قوله تعالى ماذا يقول، يد الله فوق أيديهم، نرفع اليد عن الظاهر لأجل دليل قطعي أن الله ليس له يد جارعة. واضح، ماكو مانع رفعوا اليد ماذا عن دليل ظاهر بسبب دليل قطعي، بل هذا هو الحاصل. أما بالنسبة إلى الشق الثاني وهو ماذا، وهو أن يكون نصاب أو ليس بنصاب، لا يوجد عندنا دليل قطعي، لأن محل نقض وإبرام وإشكال وخلاف. فحيث أنه لا يوجد عندنا دليل قطعي، فحينئذ لا يصح التخصيص، لأن التخصيص سيكون خلاف الظاهر. فحينئذ نقول بأنه النتيجة النهائية هكذا، هذا اللسان سنخ لسان يأبى التخصيص والتقييد، غايته أنه رفعنا اليد عن الظهور بلحاظ الدليل القطعي في الشق الأول، ولا موجب لرفع اليد عن الظهور في الشق الثاني لأنه لا يوجد دليل قطعي. فالتفكيك بين ماذا، بين الشقين، ليس تحكم، إنما هو بدليلين. واضح؟ فما ذكره محل إشكال وتأمل.
ما ذكره هو
يهو
أنه قال أنه لا مخصوص
نعم
سابقا لو قال انه
لا هو المصان
الاسلاح لي معه
شنو؟ لا الشهيد اختار بأنه لا بد من تخصيصه بالنصاب، لأنك يعني تخصصتونه بالإجماع فيكتشف من كلامكم.
ما ذكروا ولا انتفاعا يعني ما ذكروا
يعني تقرير للمطلب، نعم تقرير للمطلب هو الصحيح، لا إشكال على ما قال فيه نظرون، ليس في هذا محل إشكال قولي وفيه نظر، يعني تقريره نعم تقريره لكلام الأعلام الذين قالوا ماذا، يستطيعون أن يتشدد يقولون هكذا، أنا ما أقول كلامهم صحيح بس يستطيع أن يجاوب هالجواب. نحن عندنا نقاش معهم جواب ثاني، أن حد النباش حد السارق لا يستفاد منها الإطلاق، هي كل كلام الشهيد من الشهيد سلم بالإطلاق وقام يجيب حاول أنه كيف أما تقير من جهتين أو تقير من جهة، صحيح؟ كنا نستطيع أن نناقشهم بما ناقشناه اليوم في أول المطلب، أن الرواية ليس فيها إطلاق حد النباش حد السارق، تنتج إلى أصل الحد أن النباش يحد كما يحد السارق، أما أنه في جميع الشروط في جميع القيود لا يستفاد ذلك. مثل الشيخ أمس أني لو قلنا الفقاع خمرون، فهل يقال يشترط في تنجس الفقاع الإسكار؟ لأن الخمر يشترط في تنجسه الإسكار، فكذلك الفقاع يشترط الإسكار، ما له علاقة. نقول الفقاع تنزيل الفقاع منزلة الخمر، يراد أن يقال من أن حكم الفقاع هو حكم الخمر، مو أن الشروط الثابتة لنجاسة لماذا التي ثابتة لنجاسة الخمر هي التي تسري لنجاسة ماذا لنجاسة الفقاع. إذن هذه الأدلة لا يستفاد منها إلا أن النباش حد كما يحد السارق، أن حد النباش حد السارق، أما القيود والشروط والتفاصيل ليست في صدد البيان من هذه الجهة. هذا ما يتعلق تعليقا على مطلب أمس قلنا من آخر التعليق فأخرناه إلى اليوم. خب قال وقيل، يعني ابن إدريس، هذا قول ابن إدريس، وقيل يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة لأنه بعدها مفسد. ابن إدريس يقول أنا أختار شق ثالث، أنتم قلتم بالأمس يجر قولين في المسألة، يجر قولان في المسألة، قول يقول بشرطية النصاب وقول يقول بعدم شرطية النصاب. ابن إدريس يقول لا تتنازعون، نحن نوفق بينكم، نحن نصلح بينكم، في المرة الأولى يشترط النصاب، أما في باقي المرات لا يشترط النصاب. والوجه في ذلك أنه في المرة الأولى عندما يسرق، أول ما تلبس بالسرقة وتغيرت فطرته، بدأ في السرقة، بدأ في حياة السرقة، فنقول ماذا؟ فنقول بأنه ينطبق عليه عنوان السارق فيحد لأجل السرقة، والحد لأجل السرقة يشترط فيها النصاب، فهذا الرجوع إلى قول شرطية النصاب. غايته أنه لو سرق مرة ثانية فإنه لا نحتاج إلى نصاب، ليش؟ لأنه يحد لا للسرقة، يحد للإفساد، مفسد في الأرض، من تكررت منه السرقة فصارت له سرقة بعد سرقة فهذا مفسد في الأرض، والمفسد في الأرض لا ينطبق عليه شروط حد السرقة حتى يقال يشترط النصاب. فحينئذ نقول مقتضى ما ذكرناه هو التفصيل، وهذا ليس تفصيلا في السرقة إنما تفصيل في الموضوع. المرة الأولى يكون موضوع للسارق، والمرة الثانية يكون موضوع للمفسد، والجواب على ذلك واضح، إذ لا دليل عندنا بأنه من سرق مرة ثانية فهو مفسد، فمن أين هذا؟ إذ عنوان الإفساد يحتاج إلى كما سيأتي إن شاء الله شروط وقيود، فالمرة الثانية لا يصدق عليها عنوان المفسد، بل قد تصدق في المرة الأولى مفسد، قد واحد أمر واحد يسرق سرقة كبيرة عظيمة سونا مفسد، وقد واحد يسرق 10 مرات كل مرة ربع دينار ربع دينار فيسمى مفسد. فحين قد واحد يسرق في أول حياته بعدين يعيش 40 سنة يسرق سرقة ثانية لا يقال مفسد في الأرض لأنه سرق قبل 40 سنة مرة واحدة. إذن في حيثيات لابد أن يلاحظها في تحديد المفسد، فكلامه ليس بتام. فإذن الصحيح أن يقال كما يقول الشهيد الثاني أنه يشترط النصاب في كل مرة، لأنه يشترط في السرقة حد حد ماذا؟ حد النصاب، يشترط في السرقة النصاب، ولا فرق في ذلك بين النباش وغيره. هذا تمام الكلام فيما أفاده الماتن، ولكن هناك مطلب ينبغي الالتفات إليه. يعني هناك مسألة، ذهب بعض الأعلام إلى أنه يشترط في انطباق عنوان النباش تكرار الفعل ولا يكفي مرة واحدة. نعم، فهذه الروايات التي تقول بأنه حد النباش حد السارق وغيرها التي أخذت عنوان النبش يشترط في تطبيق حد السرقة عليها على النباش أن يتكرر منه الفعل، فلو فتح القبر مرة أولى وأخذ الكفن فإنه لا تقطع يده. إذن ذهب بعضهم أنه يشترط تكرار الفعل، والوجه في ذلك دليلين. الدليل الأول التمسك بظهور نباش، حد النباش حد السارق، مو حد النبش حد السرقة، نباش. والنباش صيغة ماذا؟ مبالغة، ولا يصدق له فعال، ولا يصدق ولا يصدق على الشخص نباش إلا إذا كان النبش ملكة له، وهذا يحصل عادة بالتك شغلته هو هذه نباش، بعد مثل خباز. إذا أنا ذهبت إلى الخباز وقمت خبزت خبز واحد، ما يقول خباز، واضح ما يقول خباز. خب، فإذا انطباق عنوان نباش يعني مهنته النبش، فإذا لا، وليست الرواية ناظرة إلى كل من فتح قبرا وأخذ كفنا. هذا الدليل الأول، التمسك بظهور نباش في صيغة المفاعلة. الدليل الثاني هو التمسك ببعض الروايات اللي هو أوضح من الدليل الأول، وهي روايات موجودة في الباب 19. أعطيكم أرقامها عشان نقرأ بعضها. ما ورد في الباب 19 من أبواب حد السرقة حديث 11 و13 و14 و15. باب 19 خلنا نشوف هاي باب 19 وين يصير. يستفاد من هذه الروايات قد يقال أنه ماذا؟ أنه يشترط التكرار أو التكرار، أيها صح كما قلنا سابقا، تكرار. ليش؟ ليش؟ تفعال 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 الاثنين، لا تبيان وتمسح. لكن الرضي قال لي لا، 16 وحده. خب، حد النباش احنا كان قلنا روايات 11 رواية 11. سألته صفحة 281 من جزء 28 من الوسائل، طبعة تجبع الطبعة. خوف، قال 81 في حد النباش، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، قال سألته، ما قلت، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أخذ وهو ينبش، ينبش ونباش، أخذ وهو ينبش، قال لا أرى عليه قطعا، ما أرى عليه هذا، ما تقطع يده. ليش؟ قال إلا أن يأخذ وقد نبش مرارا فأقطعه. إلا أن يأخذ وقد نبش مرارا فأقطعه، يعني اللي ينبش مرة ليس مرارا لا أقطعه، واضح. إنما يشترط ماذا؟ إنما يشترط التكرار. هذا ماذا؟ هذه رواية 11. رواية 13، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر، ولم يقطع ويعزر، واو استئنافية، واضح. يعني إذا ما كانت عادته هو النبش فإنه ماذا؟ فإنه لا تقطع يده بس يعزر لأنه فعل حراما. خب واضح هذه. خب 14 الحديث الرابع عشر. بلي. عن أبي عبد الله نعم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع. نعم. ليش؟ تجمعها يجمعونها مع الرواية دي التي تفعل منها أنه الرواية ببركة تلك الأدلة ناظرة إلى شنه؟ ناظرة إلى الذي لا يتكرر منه الفعل. نفس الشيء يأتي إن شاء الله في قرينة. يعني النباش إحنا نتمسك بظاهر ظاهر ظاهر صيغة فعال، مو قضية عقلية، هي قضية استظهارية. خب ظاهر صيغة فعال من تكرر منه الفعل، لكنه نقول ببركة القرينة الخاصة نرفع اليد عن هذه مسألة سهلة هذه. خب هذا حديث كم 14. حديث 15 النباش إذا كان معروفا بذلك قطع. رواية 16 في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع. إذن هذه روايات كثيرة تدل على شرطية التكرار في تحقق ماذا؟ في تحقق القاط، وإلا لا يكفي مرة واحدة. بعض صحاح يعني نعم بعض تامة السند يعني. خب صاحب الوسائل يقول الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية، جمع بين الروايات. شوفوا حمله، أقول هي كلام صاحب الوسائل، أقول حمل الشيخ الأخبار الأخيرة التي تقول نبش وكذا على من نبش ولم يأخذ شيئا، على من نبش ولم يأخذ شيئا فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا. يعني هذه هرة تقول أن النباش لا يقطع، أنه بل أنه ماذا، أنه النباش كذا، يقول هي نحملها على من ماذا نبش ولم يأخذ شيئا. هل هذا كلام تام؟ هل حمل صحيح؟ نقول هذا الكلام محل إشكال. الروايات تقول إذا كان ما يأخذ شيء لا تقطع يده مرة أو مرار، صحيح؟ إذا كان نباش لم يأخذ شيئا فتح القبر مرة أو مرتين وعشر، خب ما سرق شيء هو لأنه فتح الحرز ولم يأخذ المال فلا تقطع يده. لكن الرواية تقول بأنه إذا كان مرة لا تقطع، إذا كان مرة ثانية تقطع. يعني هذا وش يعني؟ ناظرة إلى الشخص الذي يأخذ، يأخذ ماذا؟ يأخذ ماذا؟ يأخذ 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 الشيء من القبر. ولهذا تمسك بعض الأعلام بمثل هذه الروايات لإثبات أنه لا يثبت القطع بمجرد شنه؟ بمجرد فتح القبر وأخذ مرة، لا بد أن تكون له عادة. فما ذكره الشهيد هنا محل تأمل، لكن هناك نقض. وإبرام الشيخ التبريزي رحمه الله في كتاب الحدود والتعزيرات تعرض إلى هذا المطلب وناقش هذه الروايات التي قرأناها، اللي قرأنا بعضها هو ناقش فراحضوا كلامه. نعم ما قلنا بالي ما في إشكال. نعم نقول الروايات بعضها يستفاد منها أنه كثير منها أنه إذا نبش قبرا تقطع يده، صحيح؟ خب فقلنا بأن أطلاق هذه الروايات يقيد بالإجماع بالاتفاق أنه مجرد النبش بوحده لا يؤدي إلى القاط، لأنه نعلم من الخارج بأن القاط حد السرقة والنبش مجرده هو هتكون للحرز، فلا بد أن النفع أنه أخذ مالا، فكأنه حد النباش كذا واضح. يعني الرواية ما قال أخذ النباش مثلا إذا فتح القبر وأخذ شيء، هذا شيء واضح جدا يعني ما يحتاج يبين الإمام. ليش؟ لأنه إن متى ما ثبت عليه حد قطع اليد فهذا واضح أنه أخذ شيء، وإلا كيف ثبت لحد قطع اليد وهو حد السرقة مع أنه نفترض بأنه مجرد فتح القبر؟ فهذا القرينة واضحة ما يحتاج لا تحتاج إلى بيان من قبل الإمام سلام الله عليه. ولهذا أطلقت حد النباش حد كذا واضح. لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا الإطلاق ماذا؟ واضح أنه لا يراد الإطلاق، إنما يراد ماذا؟ يراد القيد، وهو أنه يأخذ شيئا من القابر. خب قال ويعزر النباش، خلنا نقرأ هذا مقدار سهل. قال ويعزر النباش سواء أخذ أم لم أو لم يأخذ. ليش؟ لأنه فعل محرم، فتح القبر حرام وحرام حرام، هتكون لحرمة الميت. خب قال بلي سواء أخذ أم لم يأخذ لأنه فعل محرما فيستحق التعزير ولو تكرر منه النابش وفاة الحاكم. وش وفاة الحاكم؟ يعني الحاكم لم يستطع أن يجود يقبض، فهي معنى وفاة الحاكم، يعني لم يدري الحاكم، لم يدرك، لم يستطع الحصول على من بيدا نك. وش يقولون بيدا؟ شنو بيدا؟ نكونان شيرين صحيح، نكونان ترسه بيدا نكونان، يعني ما قدر يصيد الحاكم، فات الحاكم. في هذه الحالة يقول يجوز قتله، يعني الشخص إذا تكرر منه النبش والحاكم لم يستطع أن يدركه لأن تطبيق الأحكام بيد الحاكم، الحاكم ما قدر عليه، قال حينئذ يقال الشهيد جاز قتله. ليش جاز قتله؟ من أي باب جاز قتله؟ هل من باب الإفساد؟ نقول لا، من باب الأدلة الخاصة دلت على أن حتى المفسد الذي يطبق عليه الأحكام من الحاكم؟ الحاكم الشرعي. خب، فإنه الحاكم الشرعي هو الذي تناط به تطبيق الحدود والتعزيرات. لكن هنا استفاد الشهيد أن هناك بعض الروايات يستفاد منها خصوصية في النباش، بأنه إذا لم يدركه الحاكم وتكرر منه النبش فإنه تقطع، فإنه ماذا؟ فإنه يقتل، وليس لعنوان الإفساد. لو كان لعنوان الإفساد كان يستطيع يقول لو كان مفسد، يعني لو قد يكون مفسد ولو مرة واحدة، قلنا أن النسبة بين السرقة والإفساد عموم وخصوص، يعني السرقة مرة واحدة والإفساد عموم وخصوص من وجه، قد يسرق مرة واحدة ويسمونه مفسد، سرق مرة واحدة سرقة عظيمة، سرق وسوى نفق وكذا وسلاح، خب هذا مفسد في الأرض يعتبرونه، صحيح؟ إذن قد يسرق مرة واحدة ويسمونه مفسد، فإذن هذا الحكم متعلق بعنوان تكرار، يعني النقطة في تكرار، في تكرار السرقة. خب خلنا نقرأ الرواية نشوفها، هل هذه تامة مو تامة؟ والشيخ حسن في باله قول سيأتي، ما بحثنا محاربة سيأتي بعد حد الحراب، هناك نتكلم عن الإفساد في الأرض إن شاء الله. بلي أنه مسألة عرفية، يعني كما سنبين. خب قال ولو تكرر منه النبش وفاة الحاكم، يعني لم يدرك الحاكم، جاز قتله لمن قدر عليه. من وين؟ قال هنا من حيث إفساده، وهنا استدل بالإفساد. نعم، قال حيثية جواز قتله هي حيثية الإفساد، لكن اتضح الإشكال عليه من أي جهة؟ أن الإفساد عنوان لا يشترط فيه تكرر النبش، فقد يصدق نبش واحد ويسمى مفسد، فكيف تقول ولو تكرر منه وفاة الحاكم جاز قتله؟ ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه عنوان نفس تكرر النبش هو الذي يوجب جواز القتل، واضح؟ ليست حيثية الإفساد التي تجيب القتل. فما ذكره الشهيد الثاني هنا، يعني نقول مو شرح لعبارة الشهيد الأول، بيان لمسلكه، لأن الشهيد الأول وضع عبارته أن موضوع جواز القتل هو تكرر ماذا؟ تكرر النبش لا الإفساد. خب قال وقد روي أن عليا عليه السلام أمر بوطئ النباش بالأرجل حتى مات. هذا موجود في الحديث الثامن في نفس الباب، صفحة كم 281 الحديث الثامن. نعم، قال إنه قطع نباش القبر، قيل له أتقطع في الموتى؟ شوف إنهم كان كيف تقطع في الموتى؟ الميت ما يملك، كيف تقطع؟ هلا أول ما دخلنا المطلب اليوم قلنا إنه لعل الرواية تقول نقطع لأمواتنا كذا، لأنه كان في ذهنهم أنه ما يصير تقطع للموتى، ميت ما يملك، كيف تقطع إليه؟ خب، فقيل له أتقطع في الموتى؟ فقال إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. يعني واضح أنه هذا السياق أتى جوابا عن سؤال، والسؤال الذي كان متوهم عند السائل أنه لا يصح أصل القطع، لا يمكن أن يتحقق أصل حكم القطع في ماذا؟ في الموتى. قال لا، إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، مو في صدر البيان من جهة الشروط والقيود والتفصيلات. قال وأتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال طأوا عباد الله، فوطأ حتى مات. ما هل يستفاد من هذه الرواية البحث الذي ذكره المصنف؟ أجنبي أصلاً عن البحث، مدعى الشهيد الأول أنه من تكرر منه النبش وفاة الحاكم جاز قتله. خب هذه الرواية تقول مع الحاكم، وصل الإمام والحاكم هو الذي أمر بقتله، فلا يستفاد من هذه الرواية جواز الاستقلال بالقتل دون الرجوع إلى الحاكم، بل مورد الرواية بالعكس، مورد الرواية أن الشخص أتي به إلى الحاكم، إلى الإمام سلام الله عليه، وهو الذي أمر بأنه توطأ، أنه يوطأ كما يوطأ بالأرجل. فالرواية أجنبية عن محل البحث. وثانيا أتي بنباش، خب هل المراد من هنا النباش من تكرر منه النبش؟ هذا مبني على التمسك بصيغة المفعل، وهي غير تامة كما حقق في محله، أنه نباش هنا موضوع من أول الأمر، هي صيغة موضوع من أول الأمر للذي ينبش، الذي ينبش يسمى نباش، فليس هذا من باب المبالغة. هناك ذكروا في الصرف أن فعال تارة تكون على نحو تأتي عن نحو المبالغة، وتارة تكون موضوع للشيء من أول الأمر. هذه نباش كما ذكر الأعلام في بحثهم، هنا نباش ماذا؟ موضوع من أول الأمر الذي ينبش، مو الذي تكرر منه النبش، فهي مشتق، فهي ليس من المشتقات من صيغة المفاعلة. فالشخص الذي ينبش مرة واحدة يسمى نباش، واضح؟ فإذا الاستقلال بالرواية محل إشكال من جهتين، ليس فيها تكرر، والثاني أنه أجنبية، أنه هذا أنه أصلا ما فيها أنه إذا فاته الحاكم فإنه كذا. فما ذكره الشهيد محل إشكال، ما ذكره الشهيد الثاني من دليل محل إشكال، وما ذكره الشهيد الأول أيضا محل إشكال، لأنه لا دليل على أنه إذا شخص ثبت عليه الحد وفاة الحاكم يجوز قتله. النبش ليس حده القتل، سرقة تقطع يده، فتقول إذا الحاكم ما صاد يقتلونه، مشكل هذا، واضح؟ إذا هذا الحكم مش مشكل. نعم لا، خب حتى لو فر، خب مجرد أنه فعل معصية وفر، خب يقتل ما يصح يقتل. واحد فعل واحد أكثر المجرمين يهربون، هل يثبت عليهم القتل؟ خب مشكل يعني هذا الحكم، لا دليل عليه، ظاهر أنه لا دليل. ها التعزير أقل من القتل، ما يصير تعزير بالقتل، تعزير 75 جلدة، أقل من 75 جلدة يعني، فضلا عن القتل، تقتله تعزير، هذا مو تعزير، هذا مو تأديب. هذا إذا وصل الإفساد، إذا وصل الإفساد صار مفسد، مفسد ينوط بالحاكم الشرعي، مخير الحاكم الشرعي، مخير بين قتله وبين صلبه وبين كذا، مو يقتل سيدي هذا. خب قال ولو سرق شرحناها سابقا، ولو سرق من القبر غير الكفن كالحلي والأموال تقتل ولا تقطع، بينا بالأمس، فإنه فلا قطع، أن القبر ليس حرزا للمال والحلي. قال فلا قطع لأن القبر ليس بحرز له. قال والعمامة من نعم بل هو ليس بحرز، مو مسلكة، هذا مسلك الإعلام، يعني أنه القبر إنما هو حرز للكفن على كل المباني، ما في مبنى يقول بأنه ما في مراعاة بالنظر. نعم ما حد معدى مسلك يقول كل شيء، كل إنسان وضع ماله في شيء فحينئذ يعتبر هذا الشيء ماذا؟ حرزا. في عمران الجواهر مو للكفان، يعني ما يترقب أن يكون يدفن اللي هو حرز إليه ماذا؟ الأموال مو القبر. واحد يسوي قبر، يحط قبر، سيخلق قبر، يسوي قبر، يحط ماذا؟ ولاق في عمران، يدفن في العمران، ما يدفن في خريبة، ما يدفن في خربة. إحنا القبر في وين؟ القبر قبور في أماكن عامة تستطرقها الناس، كان الدفن في عمران، ما كان دفن، ولهذا إحنا أشكنا. قال الشهيد أنه قيده في العمران لأنه لو دفنه في ماذا؟ في بيت ماذا لا يسكنه الناس، فهذا ليس مر علينا لف، هذا ليس بحرز. خب ما بالك مقبرة بعد، مقبرة عامة، واضح بعد، هذه مكان يستطرقها الناس. فعلى جميع المسالك أنه ماذا؟ أن الكفن، أن الحلي لا تحفظ في القبور، لا تحفظ في القبور، وهي عادات قديمة كانت يحطون هذا، مو باب الحفظ، من باب إنه عادات دينية، خلا مستحب بس مو حرز، هل يقال عفوا انه الان حرست المال في القبر؟ ما يقال حرست المال في القبر. عرفا بان احرست الميت في القبر. الميت والكفن خب الميت ما يحرس الميت. لا الميت هو عندما يوضع الكفن احرست الكفن مع الميت. الكفن قلنا فرق الكفن لابسنا الميت فله ملابسة معه. ولهذا قلنا صح ان يقال سرق الموتى من باب هالروايات انه سرق الموتى يعني سرق كفن الموتى. ليس حرس لا يوضع مستحب. لا يقال انه لا يقال ان القبر حرز للخاتم. لا حد ما حد يقول هذا الحكي. خب على اي حال على حال المساله الان يقول والعمامه. يقول العمامه هذه العمامه فيها مشكله فيها خلاف. لا تفكر انها صغيره دي العمامه. هي في المكاسب بحث في السعف الموقوفه بحث عندنا كان اسبوعين فواحد كان استايدر مو درسنا يعني درس اخر. فكل ما يجي واحد يسمعون فيجي واحد يساعد يسمعون يجون يسمعون الدرس فبحث المكاسب والاستاذ يقول فلو اوقف شخص سعف يصير بحث وكل يوم يجي اسبوعين هذا كل قاعد اخر شيء استاذ قال دبوها السعفه دبوها يا شنو هاي سعفه هذا شرع من مستحمل هاي شرع من قال شرع الشيخ العظم شكرا صاري هذا شرع يعني هاي دين من هذا الدين فقال هذا دين الشيخ العظم الأنصاري. قال يا سعافة عورت راسنا وقف السعافة وصارت مشكلة. هي عندنا هاي السعافة حامل حصيرة مسألة في المكاسب ستأتيكم إن شاء الله. لو أوقف الحصير وش يسوون فيه والحصير ما يستفاد منه وش يسوون فيه الحصير. أوه أقوال في المسألة بحث مفصل هواش ضرب مضاع على حصيرة. هي قال دبوها عورت راسنا شنو. خب هاي العمامة حين هاي العمامة وقع فيها كلام. فلو واحد سرق العمامة سرقها ففي الأول كفن كان غالي من هذه يسرقونه كان أسعاره غالية إيه كانوا يبيعوا يباع كان غالي الثمن. خب ليش يسرق الكفن عجي عور راسه ينبش وكذا يسرق كفن كان غالي الأسعار الأكفان. خب خصوصا إذا كتبت فيها أدعية وكذا لأن ما عرفوا يكتبون منو كان شخص كم شخص كان يكتبون في زمان العرب وكذا يمكن 18 أشخاص هذاك أميين أكثرهم أميين معروفين. إيه هم في زمان بعد شوي صار العلم يعني مو المهم. خب فبعض الأعلام العلامة ذكر نعم العلامة ذكر بأنه لو سرق العمامة فإن العمامة ليست حرزا ليس القبر حرزا للعمامة. واستدل على ذلك بأن العمامة ليس من الكفن. توجد عندنا روايات تقول أن العمامة ليس من الكفان كما ذكرها الترحيني في صفحة 372. خلنا نقرأ الروايات اليوم كلها قرأت روايات اليوم تبرك من الصبح 372 صحيح؟ يقول ذا بل كلام العلامة يقول صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال لا مو من الكفن. خب فاستفاد من هذه الروايات وهي غيرها أنه ماذا أنه من سرق العمامة فإنه لا تقطع يده لأن القبر حرز للكفن. الأعلام قالوا الرواية أجنبية عن محل البحث ما لها علاقة بكلامنا أصلا. الرواية عندما تقول أن العمامة للميت من الكفن هي أو لا ناظرة إلى أن من الكفن الواجب أو لا. هل العمامة من الكفن الواجب لأن الكفن له أحد إزار وكذا خب في حد واجب وحد زائد عن الواجب. فتريد أن تقول الرواية هل أن العمامة ماذا من الكفن الواجب أو لا. فأشارت الرواية إلى أنه ليس من الكفن الواجب فلا يجب تعميم الميت بل أنه من المستحبات. وإلا ماكو غرض يتعلق أنه كفن لو مو كفن في نفس الكفن بما هو كفن. يجي ويسأل الإمام أن العمامة كفن أو مو كفن هو شين بيقول كفن لو مو كفن يعني هي كفن واجب يجب جعله للميت أو لا يجب جعله للميت. فقال لا. خب فإذا قال لا غاية ما يستفاد من الرواية أنه ليس من الكفن الواجب. خب أما أنه ليس من الكفن هذا أول الكلام بل هو من الكفن هو من ملحقات الكفن يعتبر أنه من الكفن أو ملحقات الكفن فيعتبر القبر حرزا لا. ولهذا قال والعمامة من جملة الكفن المستحب، خب، فتعتبر معه في القيمة على الأقوى لا كغيره، تعتبر معه على القيمة، سيأتي إن شاء الله. قال لا كغيره، يعني لا كغيره ماذا؟ يعني ليست العمامة كغير الكفن، يعني ليست العمامة كالحلي والأموال، لا كغيره، واضح؟ يعني العمامة ليست كغير الكفن، يعني وش كغير الكفن؟ يعني ليست هي كالأموال والحلي، واضح؟ بحيث يكون القبر ليس حرزا لها. يقول لا كغيره، يعني ليس لا كغير الكفن، بل هو من جملة الكفن، لا كغير الكفن. كما ذهب إليه، ذهب إليه كغيره، أي كغيره، كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن، لأن الظاهر يرد على الأخبار، يعني على استناد الأخبار، لأن الظاهر أنه يريد، يعني الإمام يريد أنها ليست من الكفن الواجب. خب ليش؟ يقول توجد عندنا قرينة غير هالقرينة ذكرناها، قرينة سياقية، أنه ذكرت العمامة مع ماذا؟ مع بعض الأشياء التي قطعا هي من ملحقات الكفن، كالخرقة التي يلف بها الميت. فإذا الخرقة التي يلف بها كفن بلا إشكال، وحيث أنها ذكرت في سياق ذلك فهي كفن، فيستفاد منها الرواية تقول ليس بكفن وواجب. ولهذا قال بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها، يعني مع ماذا؟ مع العمامة، مع الإجماع على أنها الخرقة الخامسة، مع الإجماع على أنها منه. وش الخرقة الخامسة؟ يعني ما هي الخرقة الخامسة هذه؟ ما درستوا باب المأموات؟ واضح، لاحظوا الخرسة، هل هي التي يلف بها الفخذ؟ واضح، أو أنه التي توضع على آخر، على آخر الميت، أو شيء آخر؟ وش هي الخرقة الخامسة لي؟ الخرق الخامس يقول، فمعنى الخرقة الخامسة؟ خب ما هي الثمرة في هذا البحث؟ الآن سؤال عشان تراجعون هناك بحث الأموات، بحث الميت، خب في مستحبات الدفن وكذا، هناك المتعرضين له. خب الآن ما هي الثمرة في هذا البحث؟ كفن لو مكفن؟ واضح، لو سرقه لا تلحظ القيمة، لو واحد جاء وسرق ماذا؟ وسرق الكفن مع العمامة، وكانت قيمة الكفن ثمن دينار والعمامة ثمن دينار، مجموعهم ربع دينار، ثمن وثمن ربع. خب إذا قلنا بأن العمامة ليس من الكفن، فالقبر ليس حرزا له، نقول هذا لا تقطع يده، لأنه سرق الكفن فقط، والكفن ثمن دينار مو ربع دينار، فلا تقطع يد السارق. أما إذا كانت العمامة من ملحقات الكفن بحيث أنه القبر حرزا له فيلحظ معه في القيمة، تلحظ المجموع، فنقول سرق ماذا؟ سرق أخرج من الحرز ما قيمته ربع دينار، لأن العمامة ثمن والكفن ثم، فتلحظ في القيمة. وهذا قصد بهالعبارة، يقول والعمامة من جملة الكفن المستحب فتعتبر معه في القيمة على الأقوى، يعني تلحظ ماذا؟ قيمة ماذا؟ القيمة عند الحساب النصاب، ماذا؟ تلحظ العمامة مع الكفن، بخلاف القول الثاني الذي يقول العمامة لا تلحظ قيمتها مع الكفن لأنه القبر ليس حرزا لها. بقت مسألة شنو؟ الخرقة الخامسة. شوفوا إلى بكرة إن شاء الله نشوف جوابكم. وصلى الله على محمد وآل بيته.